بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرات خير العباد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكنا في نسكه عليه الصلاة والسلام، وقلنا بأنه اعتمر 4 مرات بعد هجرته إلى المدينة، وحج 1 مرة، وكنا في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتمر 4 مرات، الأولى لم تتم، وإنما وصل إلى مشارف مكة ورجع من عند البوابة، منع من الدخول عليه الصلاة والسلام، وذلك في 6 من الهجرة. وفي 7 جاء عليه الصلاة والسلام على حسب الاتفاق، وقالوا تبقى في مكة 3 فقط، وجاء وأدى العمرة ثم رحل عليه الصلاة والسلام. وفي 3 بعد أن عاد من حنين، بعدما جاء من الطائف وقد أحرم عليه الصلاة والسلام من الجعرانة ووزع الغنائم حنين، ثم مر بمكة وأدى العمرة. هذه 3، الأولى لم تتم، وإنما سماها علماء السير والمغازي عمرة الحديبية، حيث رجع من الحديبية بعد أن تم الاتفاق مع أهل مكة، ومدح الله أهل الحديبية، وكان عددهم 1400 في قرآن يتلى ويرتل إلى يوم القيامة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بايعوا رسول الله وعددهم 1400. كان من ضمن هؤلاء عثمان رضي الله عنه، لكن كان أرسل في سفارة إلى مكة وأشيع بأنه قد قتل، ولما بايعوا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى يديه على الأخرى وقال وهذه عن عثمان. وجاء عثمان وتم الصلح وعادوا إلى المدينة بدون عمرة. الحج، حج 1 وهو حجة الوداع، وأوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق، وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا بعد أن عاد بشهرين أو أقل من الشهرين مرض عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الدار الآخرة. العمرة هي على نمط واحد، يحرم من الإنسان من الميقات، أو إذا كان قريب من مكة أو من مكة يحرم من الحل، يعني إذا كان جاي مسافر من المدينة نقول من أبيار علي، وإذا كان جاي طريق الطائف نقول من السير، وإذا كان جاي من اليمن من الجنوب نقول من يلملم أو السعديات، وهكذا. ذكر عليه الصلاة والسلام المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. لكن الإنسان اللي في مكة يريد يعتمر، يسأل أحد الإخوان وأنا داخل الحرم يقول أنا الآن في مكة ودي أجيب عمرة، من أين أحرم؟ هل أحرم من الحرم؟ قلت لا. من أين أحرم؟ قلت من الحل. من الحل يعني خارج حدود الحرم. إذا كان عن طريق المدينة تحرم من مسجد التنعيم، يسمونه مسجد عائشة، وإذا كان طريق يعني الجدة يعني من عند البوابة من عند الشميسي. وإذا كان جنوب مكة يحرم الإنسان من عند الحسينية خارج جنوب مكة وهكذا. فالإنسان إذا كان في داخل مكة فهو يحرم من الحل. وقلت غير مرة لدينا قاعدة: المكي، ولا نقصد اللي من أهالي مكة، لا، المكي يعني اللي مقيم في مكة، إذا أراد الحج أحرم من بيته. يعني حنا اليوم 8 وأنت في العوالي تلبس الإحرام وتخرج إلى منى يوم التروية، أو إذا كنت في الجميزة أو في الرصيفة أو في أي مكان يلبس لسان الإحرام ويقول لبيك حجا. فالمكي إذا أراد الحج أحرم من بيته، وإذا أراد العمرة أحرم من الحل. يسأل أحد الإخوان يقول أنا ساكن في الأبراج أريد أعتمر، هل أحرم من الأبراج؟ قلت له ما العمل؟ قلت اذهب إلى الحل، أي مكان تختاره من الحل تذهب إليه وتقول لبيك عمرة وتأتي وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، والمرأة تأخذ من ضفائرها قدر أنملة، يعني ضفيرة واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا عشر، عدد الضفائر تأخذ قدر أنملة وتنتهي العمرة. وأما الحج فهو يعني أنساكه 3، هذا ماذا؟ ما هو نسكك؟ قال أنا متمتع. والثاني ما هو نسكك؟ قال أنا قارن. والثالث ما هو النسك الذي دخلت به؟ قال أنا مفرد. فالأنساك 3: تمتع وقران وإفراد. ما هو التمتع أيها الأحباب؟ التمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة، أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أكمل أحرم بالحج في عامه. أن يحرم بالعمرة يقول لبيك عمرة. وفي أشهر الحج، متى تبدأ أشهر الحج؟ تبدأ من يوم عيد الفطر، تبدأ أشهر الحج من اليوم الأول من شهر شوال إلى موسم الحج. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج يعني يأتي ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم يبقى في مكة إلى اليوم 8 ويخرج إلى منى. وأما القران أن يحرم بالحج والعمرة في نسك واحد لا يتحلل بينهما، بينما المتمتع إذا أدى العمرة حلله كل شيء كان محظورا عليه. محظور عليه غطي الرأس نقول خلاص غطي رأسك، محظور عليه يلبس المخيط يقول يلبس المخيط، محظور عليه تقليم الأظافر، محظور عليه الطيب، محظور عليه أن يواقع أهله، الآن نقول خلاص كل شيء كان محظورا حل لك إلى أن تعقد النسك للحج في اليوم 8 أو بعد 8 يعني 9. فهذا يسمى بالتمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. وأما القران أن يحرم بالحج والعمرة في نسك واحد لا يتحلل بينهما. وأما الإفراد أن يحرم بالحج فقط دون العمرة والعمرة فيما بعد. هذه الأنساك 3. طيب قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم حج مرة واحدة، ما هو نسكه؟ نقول كان قارنا عليه الصلاة والسلام، كان قارنا. طيب ما هو أفضل الأنساك؟ أقول أفضل الأنساك التمتع. كيف نقول أفضل الأنساك التمتع والنبي عليه الصلاة والسلام قارنا؟ إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله سئل: يا أبا عبد الله ما هو نسك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا شك ولا ريب أنه كان قارنا. ما هو أفضل الأنساك يا أبا عبد الله؟ أفضل الأنساك التمتع. كيف ذلك؟ قال: نعم، لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي ومن ساق الهدي معه فالأولى والأتم والأكمل في حقه أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي الأفضل والأولى والأتم أن يكون متمتعا. فقال لأنه ساق الهدي في الفعل، ولأنه قال يعني قول وفعل، لأنه ساق الهدي ولأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة، لأنه أمر من معه حينما وصلوا مكة من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. فالقول يعني نجمع بين هذه الذي يعني يرتاح له الإنسان أن من ساق الهدي معه يعني جاب الهدي معه من في طريقه، ولم وأما من يريد يشتري الهدي من الكعكية ولا من المعيصم ولا من محل مبيع الأغنام في مكة ولا يريد يوكل البنك الإسلامي على هذا، نقول لا، هذا لا يعتبر قد ساق الهدي، وإنما أدى الهدي. فمن ساق الهدي الأولى والأتم في حقه أن يكون قارنا، من ساق الهدي. وأما من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. قراءتنا في هذه الليلة أيها الأحباب في أيام ميناء، النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد رمى جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، وفي اليوم الحادي عشر رمى الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وكان ذلك بعد الزوال كل واحدة بسبع حصيات، ودعا بعد الصغرى ودعا بعد الوسطى ولم يدع بعد جمرة العقبة، وفي اليوم الثاني عشر كذلك رمى الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل واحدة بسبع حصيات، وفي اليوم الثالث عشر أيضا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لمن تعجل أن يكتفي بيومين بعد يوم العيد، وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد بقي ثلاثة أيام، بقي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الثالث عشر في الظهر رمى الجمرات ثم توجه إلى الأبطح وأقام فيه يومه ذاك، وفي الفجر أو قبيل الفجر ذهب إلى مكة وطاف طواف الوداع وتوجه إلى المدينة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتينا قالت يا رسول الله النساء أتين بحج وعمرة وأنا أتيت بحج فقط، قال ذلك يكفيك. فتعلق خاطرها بأن تأتي بعمرة مستقلة منفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم ليلة الرابع عشر، وذهب بها عبد الرحمن ولم يعد نسكا معها، وإنما هي نفسها أحرمت من التنعيم وجاءت وطافت وسعت، ثم ذهبوا إلى الأبطح، فقال عليه الصلاة والسلام أفرغتما يعني أكملت المهجة؟ قال نعم، فأذن بالرحيل وجاء إلى مكة وطاف طواف الوداع وغادر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. نقول هنا بأنه يجوز للحاج أن يبقى في منى يوم العيد ويومين بعده، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد بقي فيه يوم العيد وثلاثة الأيام بعده، وكلها يوم العيد رمى صباحا والثلاثة الأيام الباقية رماها بعد الزوال، يبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم التي بعدها ثم الكبرى وهي القريبة من مكة، وكان ذلك بعد الزوال عليه الصلاة والسلام. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتابنا زاد المعاد في هدي خير العباد، زاد المعاد في هدي خير العباد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مبيته صلى الله عليه وسلم ليالي التشريق بمنى.
يعني عرفنا أيام العيد، يوم العيد. يوم العيد هو قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله في هذا اليوم العج والثج. العج أن نرفع أصواتنا بالتلبية لمن لم يرمي جمرة العقبة، وبالتكبير لمن رمى جمرة العقبة، لأن التلبية تنتهي بوصولنا إلى منى والبدء في الرمي. يعني نقول لبيك اللهم لبيك إلى آخره، فإذا وصلنا إلى الجمرة وبدأنا نرمي نبدأ بالتكبير وننهي التلبية. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن أحب العمل في هذا اليوم، اليوم العيد، العج والثج. وقد نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة هديه، أو نحر بعضه، حيث نحر 63 من الإبل، 63 من الإبل، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي وهو 37. فكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، هديه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه، وكان علي قادم من اليمن، أن ينحر الباقي وهو 37 صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين.
يعني عندنا الآن الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر. إذا تعجل الإنسان نقول تقبل الله منا ومنك، وإذا لم يتعجل فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في منى 3 أيام غير يوم العيد. رمى في اليوم الأول صباحا، ورمى في اليوم 11 والثاني 10 والثالث 10 بعد الزوال. نعم.
بل تأخر حتى أكمل.
يقول هنا رحمه الله ابن القيم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، وإنما أقام 3 أيام بمنى غير يوم العيد، 3 أيام. وبالنسبة للمبيت فهو واجب، قلنا في درس سابق المبيت واجب بمنى، ولكن رخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن يعني لديهم أعمال تتطلب حضورهم، ومن ذلك العباس، العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو المسؤول عن زمزم، هو المسؤول في مكة عن زمزم، يسقي الحجاج ويناولهم ويلاحظ الماء ويلاحظ وجوده من عدم إلى آخره. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ورخص له في المبيت في الحرم ليسقي الحجاج. ثانيا السق الرعاة اللي يرعون الإبل علشان بالبر بجهة عرفة وجهة البراري في تلك يرعونها، رخص لهم بعدم المبيت، وإلا فإن المبيت بمنى يعتبر واجبا من واجبات الحج. والعباس كان قلنا هو المسؤول عن زمزم، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يشرب، العباس ينادى ولده، الولد الكبير اسمه الفضل أكبر من عبد الله، قال يا فضل، قال نعم، قال رح لأمك جيب من عندها ماء للرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا، وهذا الماء اللي موجود أمامي. قال العباس: هذا الماء يا رسول الله، الحجاج يغمسون أوانيهم وأيديهم، يريد يجيب ماء من البيت أنظف وأحسن. قال عليه الصلاة والسلام: لا، أشرب مما يشرب منه الناس. نعم.
بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق 3،
حتى أكمل الرمي، رمى يوم العيد جمرة العقبة فقط، ورمى 11 و12 و13 من بعد الزوال، يرمي الصغرى ويدعو، ويرمي الوسطى ويدعو، ويرمي جمرة العقبة وينصرف بدون دعاء، وفي اليوم 12 كذلك، وفي اليوم 13 على غرار اليومين السابقين. نعم.
وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب،
وهو الأبطح، يسمونه الأبطح، وهو قدام المعابدة، قدامها شوي يسمى يعني المحصب ويسمى الأبطح، وكل ذلك جائز. انتقل عليه الصلاة والسلام من ميناء وعسكر في الأبطح في المحصب وهو الأبطح، وأقام فيه ذلك اليوم وهجع تلك الليلة، وقبيل الفجر تحرك إلى مكة لطواف الوداع. نعم.
وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة.
نعم.
فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبة هناك، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني جعل قبة للرسول عليه الصلاة والسلام يستريح بها دون أن يأمره بذلك عليه الصلاة والسلام، لا إلا أنه أقره على فعله. نعم.
فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة، ثم ذهب إلى
عليه الصلاة، قال موعدنا في 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 المحصب هذا، لأن هذا المحصب كان له يعني وقع في السابق، ففيه اجتمع مكة وقريش وكنانة وتعاقدوا على أن لا يزوجوا على هاشم وعلى عبد المطلب، ولا يبيعوا عليهم ولا يشتروا منهم، ولا يعني عبارة محاصرة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه إعلانا للتوحيد، وإن الله أظهر دينه وأعلى كلمته وقمع الشرك وأهله. نعم.
ثم نهض إلى مكة.
نعم.
فطاف للوداع ليلا سحرا.
سحر شلون؟ مش معنى يا شيخ علي سحرا؟ نعم. سهور سهور. مش معنى يا شيخ علي سحرا؟ اقرأ العبارة يا بني. فطاف للوداع ليلا سحرا، يعني آخر الليل، آخر يعني قبل الفجر، قبل الفجر طاف طواف الوداع، ويسمى السحر، ويسمى السحر. ويعني فأول إنسان إذا قام في الأسحار وصلى صلاة التهجد في الأسحار فهذا يعتبر من أفضل الأوقات وأجلها، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي ثلث الليل الآخر. نعم. فسحرا يعني آخر الليل، يعني بعد العشاء هو في المحصب وهجع يعني استراح فيه. فلما جاءت عائشة وجاء أخوه عبد الرحمن قال خلصتوا؟ قالوا نعم. قال يلا، أذن بالرحيل عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولم يرمل في هذا الطواف، وأخبرته صفية أنها حائض.
شيخ عثمان، وش معنى يا بني ولم يرمل؟ يعني في الطواف الأول الرمل، والرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى الرمل، لكن لما جاء يريد طواف الوداع هل رمل؟ نقول لا، طواف الرمل يكون في الطواف الأول للإنسان، وأما الطواف اللي طافه يوم العيد طواف الإفاضة ما في رمل، وطواف الوداع ما في رمل، وإنما الرمل يكون في طواف القدوم وهو تقارب الخطى مع الإسراء، لأنه يريد أن يعني يريد أن يري أهل مكة ما عليه صحابة رسول الله وما هم عليه من القوة إلى آخره. نعم.
وأخبرته صفية أنها حائض، فقال أحابستنا هي؟
قالت إني حائض. قال أحابستنا أنت؟ قالوا لا، إنها طافت. قال إذا نعم، لأن عندنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ما يسقط أبدا، وعندنا طواف الوداع إذا كانت المرأة حائض فإنه يسقط عنها، فقد قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، والحائض ليس عليها صلاة، لكن طواف الإفاضة لو أنها لم تطف لقلنا تنتظر حتى تطهر وتأتي وتطوف بالبيت. الآن يسألون بعض الإخوة، يقول جاءتها الدورة الشهرية وهي ما عدت الطواف، ما الحمل؟ نقول الانتظار. طيب ما يمكن الانتظار؟ يمكن تروحون إذا كان المكان قريب وترجعون بعدين وتؤدون الطواف، وإذا لم يتيسر ذلك كأن يقولوا رحلتنا بعيدة بالطائرة وكذا مساحة فيجدون من يبين لهم الطريق الأمثل في هذا ويبين لهم ما هو الأسهل بالنسبة لهم. نعم.
فقالوا له إنها قد أفاضت.
نعم.
قال فلتنفر إذن.
فلننفر إذن يعني نمشي. نعم.
ورغبت إليه عائشة تلك الليلة.
هذه أم المؤمنين عائشة رغبت في عمرة مستقلة. ما هو هي كانت قارنة لأنها حاضت ولم تعدي ولم تطف حين قدمت، وإنما أدخلت العمرة على الحج فصارت قارنة فرغبت في عمرة، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكنها من ذلك فأجازها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها، عبد الرحمن بن أبي بكر، نعم،
أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزع عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرتها.
تعلق خاطرها بأن تأتي بعمرة مستقلة. نعم.
فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا.
التنعيم الآن يسمونه مسجد عائشة، في التنعيم على طريق المدينة وداخل في مكة. نعم.
ثم وافت
أقرب الحل إلى الحرم، مسجد عائشة أقرب الحل إلى الحرم، لو لاحظنا مثلا الشميسي يمكن 18 كيلو أو كذا، لو لاحظنا يلملم بعد كذلك بعيد، لو لاحظنا الجعرانة، أقرب الحل إلى الحرم هو التنعيم، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم. نعم.
ثم وافت المحصبة مع أخيها فأتيا في جوف الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الأبطح يسمى الأبطح ويسمى المحصب، وقدام المعابد يسمونها الآن المعابدة. نعم.
فرغتما؟ قالت نعم. فنادى
فرغتما يعني خلصت وطفت وسعيت وانتهيت، قالوا نعم. فعند ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل. نعم.
فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح.
يسأل بعض الناس أو بعض الإخوان يقول هل يلزم إحرام؟ نقول لا. طيب بعد الطواف هذا في سعي؟ نقول لا، ما في سعي، لأن طواف الوداع بس يلزم أن يكون الإنسان قد ارتفع حدثه، أن يكون على طهارة، بحيث لو انتقض الوضوء لابد من تجديده والإتيان بالطواف، والإنسان في طهارة كاملة فإن الطواف بالبيت صلاة. نعم.
هذا لفظ البخاري. فإن قيل كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في الصحيح أيضا؟ قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نر إلا الحج،
يعني عازمين على الحج، وذلك في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. نعم.
فذكرت الحديث وفيه فلما كانت ليلة الحصبة
اللي هي ليلة 14 من ذي الحجة. نعم.
قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة؟ قال أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟
قدمنا ما طفت. قالت لا، قال خلاص يكفي.
قالت قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها،
يعني تلاقوا في الطريق هو داخل وهي خارجة أو العكس.
ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا في الطريق، وفي الأول أنه انتظرها في منزله، فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه. ثم فيه إشكال آخر وهو قولها
لقيني
وهو مصعد من مكة
وأنا منهبطة عليها
أو العكس، أو بالعكس. فإن كان الأول فيكون قد لقيها مصعدا منها رجاء إلى المدينة وهي منهبطة عليها للعمرة، وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصب. قال أبو محمد بن حزم:
الظاهر نعم،
الصواب الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط، لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت، ثم نهض إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة، وهذا لا يصح، فإنها قالت وهو منهبط منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب والخروج من مكة. فكيف يقول أبو محمد،
أبو محمد ابن حزم نعم،
إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة؟ هذا محال، وأبو محمد لم يحج
نعم،
وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرها في منزله بعد النفر حتى جاءت
في المحصب يعني، فارتحل
وأذن في الناس بالرحيل. فإن كان حديث الأسود هذا محفوظا فصوابه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها، فإنها طافت وقضت عمرتها ثم صعدت لميعاده فوافته قد أخذ بالهبوط إلى مكة للوداع،
فارتحل
وأذن في الناس بالرحيل، ولا وجه لحديث الأسود غير هذا، وقد جمع بينهما بجمعين آخرين وهما وهم
نعم،
أحدهما أنه طاف للوداع مرتين، مرة بعد أن بعثها،
صحيح أنه طاف مرة واحدة ولم يطف مرتين للوداع نعم،
وقبل فراغها ومرة بعد فراغها للوداع، وهذا مع أنه وهم بين فإنه لا يرفع الإشكال بل يزيده، فتأمله. الثاني أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين في التحصيب، فلقيته وهي منهبطة إلى مكة وهو مصعد إلى العقبة، وهذا أقبح من الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من العقبة أصلا، وإنما خرج من أسفل مكة من الثنية السفلى بالاتفاق، وأيضا فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين. وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضا، لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب،
بعد وداعه ما رجع إلى المحصب، وإنما واصل طريقه إلى المدينة،
وإنما مر من فوره إلى المدينة. وذكر في بعض تآليفه أنه فعل ذلك ليكون أنه فعل ذلك ليكون كالمحلق،
محلق دائرة على مكة، نقول هذا بعيد كل البعد نعم،
كالمحلق على مكة بدائرة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي طوى
أول ما جاء بات بذي طوى، وقد وصل عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة نعم،
ثم دخل
على البيت ثم ذهب إلى منى وبقي فيها الرابع والخامس والسادس والسابع، وضحى اليوم الثامن توجه إلى منى،
ثم دخل من أعلى مكة ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب، ويكون هذا الرجوع من يمان مكة حتى تحصل الدائرة،
يعني كان يريد يعمل دائرة نعم،
فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاء نزل بذي طوى ثم أتى مكة من كداء، ثم نزل به لما فرغ من الطواف، ثم لما فرغ من جميع النسك نزل به، ثم خرج من أسفل مكة وأخذ من يمينها حتى أتى المحصب، ويحمل أمره بالرحيل ثانيا على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصب قوما لم يرحلوا، فأمرهم بالرحيل وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة. ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يضحك منه، ولولا التنبيه على أغلاط من غلط عليه لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام، والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصب وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقده، ثم نهض إلى مكة وطاف بها طواف الوداع ليلا، ثم خرج من أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى المحصب ولا دار دائرة. ففي صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطاف به،
وبعد الطواف غادر إلى المدينة.
وفي الصحيحين عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت الحديث ثم قالت: حين قضى الله الحج ونفرنا من منى فنزلنا بالمحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له: أخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكما ثم أتياني هنا بالمحصب. قالت: فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصب، فقال: فرغتما؟ قلنا: نعم. فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة. فهذا من أصح حديث على وجه الأرض وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيره من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها، ودليل على أن حديث الأسود غير محفوظ، وإن كان محفوظا فلا وجه له غير ما ذكرنا، وبالله التوفيق. وقد اختلف السلف في التحصيب، هل هو سنة؟
يعني نزوله في المحصب هل هو سنة ولا بس موافقة؟ منهم من يقول سنة لأجل إظهار يعني رفعة كلمة الله وتحقيق التوحيد المكان اللي تعاقدوا فيه على المقاطعة، نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام إظهارا لأمر الله عز وجل. ومنهم من يقول لا، إن مجرد يعني موافقة ولم يكن ذلك مقصودا، فلا يترتب عليه شيء. نعم.
أو منزل اتفاق على قولين، فقال الطائفة: هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كناية حيث تقاسموا على الكفر،
هم وأهل مكة. نعم،
يعني بذلك
عهدوا على المقاطعة. نعم،
يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب
ألا يناكحوهم ولا يتزوجوا منهم ولا يبيعوا عليهم ولا يشتروا منهم، محاصرة عامة. نعم،
ألا يناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم
إظهار شعيرة الإسلام،
إظهار شعائر الإسلام في
المكان الذي أظهروا فيه الكفر والطغيان. نعم،
في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله. وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه، أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى. قالوا: وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه. وفي رواية لمسلم عنه أنه كان يرى التحصيب سنة. وقال البخاري عن ابن عمر: كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء
ويهجع، يعني يرتاح
ويهجع. ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وذهب آخرون منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة، وإنما هو منزل اتفاق. ففي الصحيحين عن ابن عباس: ليس المحصب بشيء، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه
وذهابه إلى مكة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل، فأنزله الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، وتنفيذا لما عزم عليه وموافقة منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا القادم في يوم الخميس القادم. أما في يوم غد وبعد غد فهو إجازة كما هو متبع، ويوم الأحد قراءتنا في كتاب الكافي وفي كتاب النكاح، في كتاب الكافي لابن قدامة وفي كتاب النكاح. وقلنا إن تعريف النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وقلنا له أركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، وله شروط أربعة منها التعيين والرضا والشهادة والولي، وسنقرأها إن شاء الله في يوم الأحد القادم. ونقرأ الآن ما لدى الأحبة من أسئلة ونتناقش فيها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه وسلم.